الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، هذا لقاؤنا في أجواء الشتاء، ولا زلنا مع تلك الأجواء وعبرها وما فيها من مواعظ وعظات، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. واليوم نعيش مع آية من آيات الله في الشتاء، فإن لله تبارك وتعالى في فصل الشتاء آيات عجيبة، آيات تدل على قدرته وآثار تدل على رحمته وتصريفات تشير إلى حكمته، فما أجل ربنا وأحكمه وأقدره. والمسلم بل وكل إنسان عاقل ينبغي أن يحترم عقله ويتعلم ما حوله ويتفكر فيما يدور به، فإن الإنسان في هذا الكون والكون من حوله متغير متقلب، هذه التقلبات تقلبات عجيبة وتغيرات جسيمة ليست بالهينة، ولا تكون بطريق الصدفة ولا بفعل الطبيعة، لأنه تغير دقيق، تغير محسوب وقائم على حسابات هي غاية في الدقة والروعة، كما يشير إلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، هذا تقلب يمر بنا كثيرا ولا يشعر الناس به ولا يلتفتون إليه إلا من تذكر ربه عندها، وذلك لأننا كيف يخرج الليل من النهار ولا يخرج النهار من الليل، ولكن الله الخالق الصانع سبحانه وتعالى يشير إلى صعوبة هذا الأمر في ميزاننا وإلى دقته في حكمته، فما من شيء صعب على الله، ولكن كله بكن فيكون وكله عليه يسير. لكن لو نظرنا إليه بحساباتنا وبقدراتنا وبعلومنا وتطوراتنا وجدناه أمرا جسيما خطيرا غاية في الخطورة، ولذلك صوره الله ومثله لنا بعملية السلخ. وحاول أن تجربها، والأضحية قادمة عليك على خير وعلى المسلمين أجمعين. حاول أن تجرب السلخ يومها لدقيقة واحدة، بل لثوان، أمسك بالسكين وحاول أن تسلخ الجلد من الشاة وأن تسلخ الشاة من جلدها، انظر هل تعرف؟ إنها خبرة، إنها دقة، إنها روعة أن تسلخ الجلد من اللحم دون أن تأخذ شيئا من الجلد ودون أن تقطع شيئا من اللحم. لم يتعلمها المعلم إلا بعد ممارسات وممارسات، وربما درس له ذلك في التجارب العديدة التي تمر به، وربما ضرب يوما بسببها ليتعلمها. أمر لا يسهل على كل إنسان، إنما لا يفعله إلا المتقنون. إذا كان هذا سلخ شاة من جلدها، فما بالك بسلخ الليل من النهار والنهار من الليل؟ إنها آية أعجب وأعظم، يشبهها في واقعنا مجرد شبه فقط في شدتها مسألة سلخ الحيوان من جلده، ليقرب لنا الله تعالى هذه الصورة، أنها صورة دقيقة عجيبة. ذلك الجلد الذي كان ملتحما باللحم وكان يتغذى معه وينمو به وهكذا ويتأثر بأثره، الآن يسلخ منه. ليس سهلا ولا هينا. كذلك آية سلاخ الليل من النهار، آية سلاخ النهار من الليل، ليصبح الناس مبصرين وليمسي الناس مظلمين، هذا أمر لا يقدر عليه إلا قدرة فائقة مطلقة غير محدودة، وهي قدرة الله رب العالمين سبحانه. وكذلك كل الآيات التي يحدثها الله تعالى، ومن الآيات التي تحدثها قدرة الله عز وجل في فصل الشتاء ذلك الهواء، الريح والرياح، أمر عجيب كم يمر بنا ولا نشعر به، كم يدور حولنا ولا نفكر فيه، نشعر أحيانا ببرودته القاسية، ونشعر أحيانا وهو يلفحنا بحر الصيف. ومن الريح ما حمل التراب، ومنه ما حمل العصف والورق والخرق، ومنه ما حمل الحجارة وقذف بها، ومنه ما يهدم البيوت ويحرق الأشجار الخضراء كالأعاصير، ومنه ما يحمل العذاب كما دمر الله قوم نوح بريح الدبور، صرصرت عليهم لمدة جمعة كاملة حتى ما تركت وراءها أخضرا ولا يابسا فيه حركة إلا أسكنته، ولا فيه حياة إلا أماتته بحول الله تعالى وقدرته وإذنه ومشيئته، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ذلكم الريح الذي لم يشعر به الإنسان قصصه العلم ورأوا ما فيه من بعض الأعاجيب، ما رأوا فيه من حسابات دقيقة بالغة، لم يدرسوا ذلك للناس، لم يقدموا الموعظة من ذلك للجماهير. كان ينبغي على أولئك العلماء أن يقدموا نتيجة بحثهم، وأن تلك الرياح التي تنبعث من شمال إلى جنوب أو من شرق إلى غرب أو غير ذلك، تلك الرياح عرفوا من خلال الحسابات الدقيقة أنها مسألة مصرفة بحكمة، أنها جنود مرسلة بخير أو بشر، برحمة أو بعذاب، موجهة توجيها محددا، توجيها مستهدفا. كان ينبغي عليهم أن يصلوا بذلك إلى نتيجة حتمية مهمة، وأن يقرؤوها بأعينهم ثم ينطقونها على الناس لينتفع الناس بتلك البحوث. خير من أن يشغلوا أنفسهم باستنساخ كاذب، ومن أن يشغلوا أنفسهم بخيال علمي واهم. الله تبارك وتعالى يعلمنا هذا فيقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا هذه هي النتيجة، نتيجة التفكر، نتيجة التعلم والبحث، أن يعلم أن تلك الرياح، أن ذلك الأمر العجيب لم يكن صدفة ولم يرسل بطبيعة، إنما وراءه حكمة ومن ورائه قدرة، ألا إنها قدرة الله وحكمة الله. وينبغي أن يقرأ تلك النتيجة وأن يعلنها لتدوي بها الأجواء: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الخلق خلقه الله بهذه الدقة وبهذه الروعة ليتعرف الناس من خلاله على خالقه سبحانه وتعالى وهو رب العالمين، يتعرفون على قدرته العظيمة وعلى حكمته البالغة وعلى رحمته العامة السابغة. فساعتها يقرون لله بذلك: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزهت عن فعل الباطل، تنزهت عن العبث واللعب، فقنا عذاب النار يا ربنا، فقنا عذاب النار. هذه هي الغاية التي ينبغي أن يسعى إليها بنو آدم والجن كذلك، أن يطلبوا وأن يلتمسوا الوقاية من النار بكل حركتهم في الحياة، ولو كانت حركة علمية في معمل أو في واقع الكون. فقنا عذاب النار، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، وهي الوحيدة التي جاءت بهذا الأمر في القرآن، جاءت تحذرنا من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولم يقلها الله على غيرها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الريح والرياح أخي المسلم هو ذلك الهواء المتحرك حولنا، يتحرك أحيانا بهدوء ويتحرك أحيانا بهياج وشدة، يمر من بين المضايق فيسفر ويحدث صفيرا مخيفا وصوتا رعيبا يرتعد له القلب ويوجل منه الإنسان. ذلك كله بتدبير الله تعالى. الله تعالى فصل هذا الأمر في القرآن فقال ما معناه وما مؤداه ومحصلته: أن هناك ريحا وهناك رياحا. ريحا مفردة جاءت 19 مرة أو 19 مرة في القرآن بالإفراد ريح، وجاءت مجموعة بصيغة رياح 10 مرات، وأرى أن 29 هي عدد أيام الشهر العربي إن نقص يوما، وهذا ارتباط وثيق، لأن الله تعالى جعل السنة 12 شهرا وربط بين ذلك وبين دورة الأرض ودورة الأفلاك من حولها، كل في فلك يسبحون، فالكون مترابط متراص، كل في فلكه ينتظم مع ما حوله دون اصطدام ولا ارتباك ولا خلل، فتبارك الله أحسن الخالقين. وغالب ما يذكر لفظ الريح المفرد في القرآن يكون مقرونا بالعذاب، وغالب ما يذكر لفظ الرياح المجموع في القرآن فيكون بالرحمة. هذا هو تصريف الله تعالى في لفظ كلمة الريح. أما واقع ذلك الأمر فربما ظن الإنسان الذي لا علم له بدين أو بدنيا أن هذه الريح أو تلك الرياح تتحرك بذاتها وتطير بإرادتها، تنبعث من هنا إلى هناك دون مؤثر خارجي. العلماء حينما بحثوا هذه المسألة وجدوا عدة عوامل تؤثر في توجه الريح وفي شدته وفي سرعته، كالمنخفضات الجوية وتضاريس الأرض، وهكذا بعض الأمور تتداخل في توجيه الرياح وسوقها حسب رؤيتهم وحسب نظريتهم، حرارة سطح الأرض أو برودته، كل ذلك يؤثر. وكتبوها معادلة وسجلوها نظرية علمية. نعم، هذا هو ما ينظر، هذا هو ما تراه العين المجردة أو ما ينوب عنها من مناظير، هذا ما تحسه الحواس البشرية بنفسها أو بالتجارب بآلات أخرى، ولكن من الفاعل الحقيقي؟ نعم، تلك المنخفضات والمرتفعات في الغلاف الجوي، تلك التضاريس المختلفة على سطح الأرض، تلك الحرارة أو البرودة فوق الأرض وفي جوها القريب منها، ذلك يؤثر. ولكن هذا الريح من الذي خلقه؟ من الذي صنعه؟ من الذي رتبه على تلك الأسباب؟ من الذي جعل تلك العوامل تؤثر فيه توجيها أو إرسالا أو تصريفا أو نحو ذلك؟ لابد وراء ذلك من قوة حكيمة عليمة لا تخطئ أبدا ولا تغفل أبدا، ولا سيما حين نعرف أنواع تلك الرياح وتوجهاتها. توقن بذلك أخي المسلم، وما أدري كيف يعلم العلماء تلك الدقة في آية الريح والرياح ولا يؤمنون بالله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وكان ينتظر منهم أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لهذا حينما تقرأ تلك الآيات في القرآن وتطوف معها تجدها محصورة بين صيغ معينة، يعبر الله عن حركة الرياح بالتصريف وتصريف الرياح منسوبة إليه سبحانه، كما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات في خلق الله منها تصريف الرياح. وبين صيغة ثانية ألا وهي التسخير. فسخرنا له الريح لسليمان عليه السلام إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. وهذه الصيغة الثالثة إرسال وتسخير وتصريف، وكل ذلك منسوب إلى الله الواحد سبحانه وتعالى. وإشارة إلى عظمة تلك الآية يعبر الله عن نفسه بأسلوب العظمة، إنا أرسلنا عليهم فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سخرنا، مع أنه الواحد سبحانه وتعالى يتكلم بأسلوب الجمع تعظيما لنفسه، وهو الجدير بذلك والمستحق له. هذه أساليب ورود الريح والرياح في القرآن ليعلمنا الله من خلالها أنها آيات عظيمة من نتاج قدرته ومن تصريف حكمته ومن فيض رحمته سبحانه. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يبدأ ذلك بسوق الرياح الحاملة للسحاب والدافعة له، ثم ينزل الله تعالى المطر على الأرض فيحيي تربتها بإنبات النبات، فيأتي أهل المراعي وأهل المواشي يرعون تلك النباتات ويرعون ذلك الكلأ والعشب، فتأتي الطيور عليه ويعمر المكان كما عمر الله مكة بماء زمزم. إنها آثار رحمة الله وآثار قدرته وآثار حكمته سبحانه. الله تبارك وتعالى هو الخالق للريح والرياح، خلقه بقدرة عالية وبتقنية فائقة لا يصل إليها الإنسان. كيف؟ إنه سبحانه وتعالى خلق ذلك المخلوق بصورة لطيفة وبشكل لا يحس. الهواء حولنا الآن وحولنا دائما، في بيوتنا، في شوارعنا، في مزارعنا، في مصانعنا، بل يدخل أجوافنا ويخرج بشهيق وزفير، ولا نستطيع إمساكه ولا لمسه ولا أن نحسه بأيدينا، إنما نشعر حين يمر بنا، نشعر بأثره، نشعر بدفعه لنا، لكن هو ذاته لا نراه بالعين، لا نحسه، لا نسمع صوته المباشر، إنما نسمع صوت مروره من مكان ضيق كخرم باب أو من بين أغصان الأشجار، لكنك لو وقفت في مكان واسع فضاء لا تشعر ولا تسمع للريح بصوت، لا تسمع للريح صوتا مهما كان شديدا ومهما كان قويا، إلا صوت ما يمر به من أجسام كثيفة. أي مخلوق هذا؟ أي صنعة؟ وأية قدرة خلقت ذلك المخلوق اللطيف الذي يمر من أمامنا ولا نراه، ويمر بنا ولا نشعره ولا نحسه؟ تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. إن الله تبارك وتعالى يعلمنا بذلك الخلق قضية مهمة كفر بسببها وبسبب الجهل بها كثير من الناس، وهي أننا لا نقف بإدراكنا عند المادة فقط. هذا المايك، هذه الآلة التي تستقبل صوتي وتكبره بجهاز آخر، هذا موجود أمامي أراه وأمسكه بيدي، إذن هو موجود في الحياة. أما ما لم تره عيني ولا تحسه يدي فليس موجودا، وبالتالي كفروا بالله تبارك وتعالى، وكفروا بالملائكة، وكذبوا بالوحي، وكفروا بوجود الجن والشياطين. لماذا؟ لأن عيونهم العمياء لم تصل إلى رؤية هذه الأشياء، ولأن أيديهم المتبلدة لم تحس بهذه الموجودات. وهذا فهم قاصر، وهذا جهل قبيح، لكن الله يعلمنا سعة الإدراك واتساع الأفق وإدراك ما لم تقع عليه الحواس، فجعل لنا خلقا نؤمن بوجوده ليدفعنا بذلك إلى الإيمان بالعقائد الغيبية. الكل في الدنيا قديما وحديثا يؤمن ويعتقد ويوقن بوجود الهواء في الكون بأكسجينه وثاني أكسيد الكربون فيه والعناصر المكونة له، الكل مؤمن بهذا. أين هو؟ أرأيتموه؟ أشعرتم به؟ أأمسكتموه؟ قالها كذاب مرة، لكن ما أمسك بشيء، ما أمسك بشيء بيدي من هواء، إنما هو كاذب في تلك الكلمة مؤلفها ومرددها، ولم يفعل شيئا من ذلك، ما حصل ولن يحصل. فكيف تؤمن بما لم تره عينك؟ كيف تقر بما لم تمسه يدك؟ كيف تعترف بوجود ما لم تقع عليه حواسك؟ إنني أشعر بآثاره، أنت كذلك تشعر بآثار وجود الله عز وجل. خلق السماوات، خلق الأرض، الفلك في البحار، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، تصنيف الخلق إلى ذكر وأنثى، إلى أبيض وأحمر وأسود، إلى طبائع مختلفة ومتنوعة، مخلوقات لا حصر لها في البحار، تصريف الأمور، انتظام الكون وحركته، كل ذلك يدل على وجود الله عز وجل وعلى قدرته العظيمة وعلى حكمته البالغة وعلى رحمته السابغة، حيث خلق كل ذلك لخدمة حياتنا ولراحة وجودنا في هذه الدنيا وتمهيدا لسعادتنا في الآخرة. فنحمد الله على فضله العظيم. إن إيماننا بالهواء يزيدنا نحن المسلمين يقينا بوجود الله عز وجل وإن لم تره أعيننا، ويصفع اليهود على وجوههم صفعة عظيمة، حيث قالوا فيما ذكرهم الله به: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لماذا؟ ألأنه لا يرى جهارا نهارا فليس بإله؟ لا يستحق أن يؤمن به؟ وما إيمانكم بنافع لله في شيء؟ وما كفركم بضار لله في شيء؟ فلماذا توقفون إيمانكم على رؤية الله؟ حتى إذا ذاقوا الأمرين من تعذيب فرعون ورأوا حياة جديدة ناعمة مع موسى وفي ظل دعوته، تمسحوا به وتبعوه لمصلحة حتى جاوزوا البحر بسلام ونجوا من فرعون عليه اللعائن. وهناك بعدما جاوزوا البحر بقليل، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لا تزال العقيدة الباطلة في قلوبهم، ما تخلوا عنها إلا مؤقتا لينجوا مع موسى عليه السلام، والله يعلم خبيئة قلوبهم ولكن يمهلهم ويعطيهم فرصة بعد فرصة، ويسجرهم موسى عليه السلام ويسوقهم سوق الأنعام والبهائم إلى الأرض التي قدر الله له أن يعيش فيها في وادي المقدس طوى. وهناك تركهم موسى 40 ليلة فقط، من أولها إلى آخرها 40 ليلة، ما زادت. تركهم ليأتي لهم بوحي الله في التوراة، ليأتي لهم بالكتاب الذي فيه عزهم وشرفهم، ليأتي لهم بكتاب يوثق نبوته عندهم ويزيد في إيمانهم. لو ترك رجل اليوم أهله وبيته 40 ليلة في تلك الأجواء الفاسدة المليئة بالفتن، ما فسدوا حتى يرجع إليهم، لوجدهم كما تركهم. ربما بدأوا يفكرون في الانحراف، ربما، وغالبا لم يفكروا بعد لأنها فترة وجيزة. ولكن ما لبث موسى أن عاد من 40 ليلة حتى ولد قومه صنعوا عجلا جسدا لا روح فيه، عجلا من ذهب ووضع بشكل معين ليكذبوا على أنفسهم، حيث يدخل الهواء من دبره فيخرج من فمه فيظنون أنه حي وفيه حياة ويتكلم معهم ويصرخ بصوته، ذلك الرغاء. وأوهموا أنفسهم بتلك الأكذوبة، وليس وهما بل كانت حقيقة في قلوبهم. الله تعالى يقول: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بل قالوا: هذا إلهكم وإله موسى. لم يكتفوا بضلالهم، بل حاولوا أن يأخذوا موسى معهم في ذلك، وتكلبوا على هارون فما سمعوا نصحه ولا تركوه يعظهم، فغلبوه بقوتهم الغاشمة الظالمة الجاهلة. ذلك لأنهم يريدون إلها يرونه بأعينهم. لماذا لا تؤمنون بالله وإن غاب عن الأعين، وأنتم تؤمنون بأشياء كثيرة لا تراها أعينكم القاصرة العمياء وتؤمنون بوجودها؟ ذلك الهواء. الكل يؤمن به وهو موجود بالفعل وإن كنا لا نراه. الله تبارك وتعالى يستعمل هذا المخلوق في ضدين متضادين وفي جهتين متناقضتين، يستعمله أحيانا في الرحمة وأحيانا في التعذيب، لأنه خلق من خلق الله، فاستعمله الله جندا من جنوده، فيرسله أحيانا ريحا طيبة هادئة نسمة عليلة تتنسمها أخي المسلم في الصيف فتقول الله الله، ويتطرى بها القلب ويتروح بها البدن وينعم بها. هذه الريح الطيبة يدفع الله بها السفن، العمارات المنشأة فوق الماء السائل يدفعها الله بالريح الطيبة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة هادئة نسمة جميلة. ويستعملها الله تعالى ملقحات، أرسلنا الرياح لواقح، الله تعالى يستعمل الريح في التلقيح بين بعض المخلوقات التي لا تتحرك بذاتها، فيلقح السحب بعضها ببعض بفعل الرياح. والآن فقط عرف العلماء ذلك، أن الريح أو الرياح تحمل ذرات ملحية أو ثلجية غاية في الصغر والدقة، تحمل من هنا إلى هنا فتتلقح بعض السحب فيترتب عليها أبخرة معينة وتكاثف معين، فينزل المطر بإذن الله تبارك وتعالى. تلقح الأنثى بشيء من الذكر فتنتج الأولاد، فينزل المطر قطرا وابلا أو طلا أو ندى ما شاء الله. ويلقح الله تعالى بهذه الريح كذلك، أو الرياح يلقح بها بعض الأزهار، فيحمل أشياء بها من الأزهار المذكرة إلى الأزهار المؤنثة فتتلقح فتنتج الثمرة وتنتج الرحيق الذي يمتصه النحل، فيخرج الله من هذا الرحيق في بطون النحل عسلا مصفا طيبا فيه شفاء للناس، عسلا وقف العلماء متعجبين مشدوهين أمامه تبارك الخلاق العظيم. أخي المسلم، الرياح عظيمة، الله تبارك وتعالى يستعملها لخدمة بعض الصالحين، فقد جعلها معجزة لسليمان عليه السلام، فسخر له الريح تجري بأمره رخاء رخوة حيث أصاب، يوجهها يمينا يسارا كما يقول لها، تجري بأمر سليمان الذي هو في أمر الله عز وجل. وما كان لسليمان أن يفعل ذلك أبدا لولا أن الله سخر له ذلك، خدمة لعباده وإكراما للصالحين ومعجزة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى يستعمل تلك الرياح في حمل السحب حتى لا تسقط تلك الكتل على رؤوسنا فتقتلنا أو تفسد حياتنا. والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. هي الرياح التي تحمل السحب الكبيرة الضخمة. ومعنى الوقر هو الحمل الثقيل الثقيل. وقالوا كما قال الله عن الكافرين: وفي آذاننا وقر. وقر أي ثقل لا نسمع. يدعي الكافرون هذا، أن في آذانهم وقر وثقل يمنعهم من سماع صوت الحق، فيتصنعون أنهم لم يسمعوا. فالوقر هو الحمل الثقيل. بتلك الرياح اللطيفة يحمل الله تلك الأحمال الثقيلة. ما هذه العظمة وما تلك القدرة؟ وأحيانا يستعمل الله تعالى الريح لتعذيب من شاء من خلقه، نعوذ بالله من إرسالها علينا بالعذاب. فعندك رياح مثيرة تثير الغبار، ورياح عاصفة، ريح عاصفة أو عاصف إذا اشتدت فتحمل الورق والخرق والعصف، وهو النبات المتكسر المتهشم. وإذا اشتدت أكثر بإذن الله وقدرته وإرادته حملت الحجارة فكانت الريح الحاصب. فإذا اشتدت وزادت برودتها كانت قاصفا من الريح يهلك النبات، وربما يقصف الأشجار الكبيرة، وربما يقسم ظهر الإنسان ويقطعه. نسأل الله العفو والعافية. وإذا تتابعت بهذا الشكل تدمر كل شيء أتت عليه ولا تترك شيئا وراءها، فتسمى بالريح العقيم كالتي أرسلها الله على قوم عاد، وسماها ووصفها أيضا بالريح الصرصر أي المتتابعة العاتية أي الشديدة جدا، زالت عن الحدود التي يعرفونها في إرسال الرياح، ما رأوا مثلها من قبل. هكذا يجند الله تعالى خلقه ويستعمل ما خلق في رحمة أو في عذاب. آية عجيبة أخي المسلم تأتينا في فصل الشتاء وتمر بنا كل يوم في الشتاء وفي غيره، ولكن ليس مثلها كما تكون في الشتاء. في الشتاء أكثر وتقلباتها أكثر، وشهر أمشير كما تعودنا يشهد حفلا عظيما للرياح وأنواعا كثيرة من الرياح وهبوبا دائما أو متقلبا ومتجددا. يرى الناس في ذلك الشهر ما لم يروه وما لا يرونه في غير ذلك الشهر. ليس أمشير هو الذي يزعبب الدنيا أو يثير الأتربة أو يفعل بنا كذا أو كذا، وإنما هو زمان لإحداث الله لتلك الآية، إنما هو زمان لقدر الله تعالى في إثارة الرياح بأنواعها وأشكالها. الله تعالى يحذر ويخوف من تلك الريح، فيقول سبحانه وتعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، حاصب أو يرسل عليكم حاصبا أي ريحا تحمل الحصى وتقذفكم به، إلى أن قال: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. الله تعالى يحذر خلقه: لا تغتروا بهذا الهواء، لا تتهاونوا فيه، لا تتهاونوا فيه. إننا شعرنا وتألمنا بشيء خفيف من البرد يصيب أبداننا، فلا يستطيع أحد أن يقوم مما أصابه من البرد، ولا يستطيع أن يتحرك. وبعض الناس عافانا الله والمسلمين أجمعين تتوقف بعض أعضائهم بفعل البرودة التي تمر بجسده، وغيرنا في مناطق باردة ربما تجلدوا، ربما تجمدت أجسادهم وتجمدت الدماء في عروقهم بسبب البرودة الشديدة التي تحيط بهم أحاط الله الكافرين بها. اللهم آمين. آيات لطيفة ولكنها مخيفة، آيات رحيمة لكنها معذبة أحيانا، كل ذلك بتقدير الله. لن ننعم بخيرها، لن ننعم بخيرها ولن ننجو من شرها إلا أن نطيع ربها وباعثها، إلا أن نكون على شريعته، إلا أن نستجيب لأمره، إلا أن نتبع رسوله عليه الصلاة والسلام. حين نصلح ما بيننا وبين الله، الله تعالى يرسل جنوده في نصرتنا ويرسل جنوده في خيرنا وفي مصلحتنا، كما نصر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في غزوة الأحزاب بريح سماها النبي عليه الصلاة والسلام ريح الصبا، فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرنا الله بجنده ولا عذبنا بقوته، وعفى الله عنا برحمته ولا عاملنا بإساءتنا تحت نظرته ومشاهدته. إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، إن ديننا أخي المسلم، ديننا الإسلامي، يسعى حثيثا وينتقل بنا ويدفعنا إلى أن نكون خلايا حية في هذا الكون، إلى أن يكون أحدنا إنسانا ذا شعور حساس لا تبلد فيه، وذا قلب واع فاهم مدرك لكل ما حوله، وأن يفهم كل شيء مما يدور به، لكن أن يكون أعمى وأصم وأبكم، فذلك شأن الكافرين والمنافقين، كما قال الله تعالى في شأن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال في شأن الكافرين في السورة نفسها، سورة البقرة: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. تشابهت قلوبهم، لعنهم الله، تشابهت قلوبهم واتحدت صفاتهم. صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون ولا يحسنون التعبير، عمي لا يرون إلا الدنيا أو قليلا منها، إلا شهواتهم ونزواتهم التي تسوقهم وتقودهم إلى الهلاك والعذاب والدمار والشقاء الدنيوي والأخروي. لكن أن يسمعوا أو يتكلموا بحق أو يروا حقا بأعينهم، فبعدا لهم عن ذلك، لأنهم اختاروا تلك الطريقة الضالة، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وطبع الله على قلوب المنافقين فلا يرجعون إلى الإيمان أبدا، ولا يعقلون شيئا من حولهم أبدا. أما عباد الله، أما عباد الرحمن كما ذكرهم الله في سورة الفرقان، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، صما لا يسمعون وعميانا لا يرون، لا، لم يخروا عليها هكذا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها، لم ينكبوا عليها صما وعميانا، إذن كيف يخرون عليها؟ يخرون عليها سجدا لله، فقد سمعوها سماع حق، سماع فهم، قد رأوها رؤية صحيحة، رأوا حقيقتها، عرفوا مبعثها ومنطلقها ومستهدفها ومستقرها ومستودعها بما علمهم الله تعالى، فعرفوا أن ذلك خلق من خلق الله، ما خلقه عبثا، فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك كان من أول دعواتهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فهموا هذا فطلبوه من الله سبحانه وتعالى. الإسلام يريد لنا ذلك، الله تبارك وتعالى شاء لنا أن نكون أحياء في هذه الحياة لا أمواتا في ثوب الأحياء. يقول الله لهم، أي لأولئك الأموات، كما قال للنبي عليه الصلاة والسلام عنهم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء مهما ناديت ودعوت على أولئك الأموات وأولئك الصم فلن يسمعونك، يقصد فلن يسمعوك. قصد بالأموات ليس أموات القبور، إنما أموات القلوب، قصد أموات القلوب لا أموات القبور، وإلا فأموات القبور يسمعون كلام الأحياء. وتهكم بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، والجثث الكافرة العفنة في بئر واحدة ومقبرة جماعية واحدة، أكرمهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فدفنهم في ذلك البئر، ولم يتركهم أشلاء تتقطع بين أنياب الحيوانات المفترسة ومخالب الطيور الجارحة، إنما أكرم جثثهم وهم أموات فدفنهم في بئر، فقال: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فلم يجيبوا ولم يسمع لهم صوت لأنهم أموات. فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من جثث قد تجيفت، كيف تكلمهم؟ أيسمعونك؟ أيردون عليك؟ ما تكلم هؤلاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أي هم يسمعونني أكثر مما تسمعونني أنتم أيها الأحياء، لأنهم في دار الحق فيسمعون دون تشويش. التعتيم الإعلامي لا يستطيع أن يبث إرساله إلى هناك داخل القبور، انتهى حده هنا عند الماديات. أما من كان في قبره فهو يسمع الحقيقة ويرى الحقيقة، لا غبش فيها ولا تزوير ولا تزييف، إنما التعتيم الإعلامي هو الذي يشوش علينا ويشوشر على أسماعنا فقط. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنما أولئك الذين يعيشون بقلوب ميتة وأبدان تتحرك، يقول الله لهم مشيرا إشارة لطيفة داعيا لهم إلى التوبة ليعودوا إلى الحياة فوق الأرض: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني لا تيأسوا من رحمة الله ولا من روح الله، توبوا إلي وأنا أحيي قلوبكم مرة أخرى بالإيمان واجعلها طرية سهلة، فإني أحيي الأرض الصخرية رغم جمودها وقسوتها، ومن باب الأولى فأنا أقدر على قلوبكم لو رجعتم إلي. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فنعوذ بالله من الموات في دار الحياة، نعوذ بالله من ذلك. الإسلام يريدنا أن نكون على شعور وعلى حس. دخل علينا الشتاء نشعر به، لا نشعر ببرودته فقط فهذا طبيعي، الحيوانات تشعر به، النمل يعرفه فإنه يستعد له قبل دخوله، وعند كثير من الحشرات والحيوانات الأرضية شيء معروف بالبيات الشتوي، يستعدون له في الصيف جمع الطعام اللازم طول فترة الشتاء، حتى لا يهلكه البرد والمطر ويظل في التربة حتى إذا انتهى فصل الشتاء يخرج. من أدراه؟ ما الذي نبهه أن الشتاء قد انقضى وأن البرد قد اعتدل وأن الهواء قد توقف أو انتظم سيره؟ سبحان ربنا العظيم. والإنسان يسير فوق الأرض وتعصفه الرياح وربما تقصفه وربما تحسب عليه الحجارة وهو لا يدري. ظواهر طبيعية، ظواهر طبيعية، المناخ، الطقس، الطبيعة. ويفسرها تفسيرا جاهلا هكذا مع أن البيان الواضح ثابت مسطر مفصل في القرآن العظيم وفي السنة النبوية المطهرة. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح سأل ربه ودعا مولاه: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. ما ندري، ما ندري بما أرسلت هذه الريح، وهل هي ريح أو رياح؟ قد تكون رياحا مبشرات بالخير، يأتي من بعدها غيث وطل طيب وصيب نافع يحيي الأرض بعد موتها بإذن ربها. وقد يكون ذلك الريح أو تلك الريح ريحا صرصرا، ريحا عاصفة، ريحا حاصبة، ريحا قاصفة، الله أعلم. إذن وجب على الإنسان المسلم بخاصة والإنسان بعامة، وجب عليه أن يكون محسا وأن يكون شاعرا يشعر بالشيء. دخل الهواء، اشتد، ظهرت الريح أو الرياح لا ندريها، عند ذلك نسأل ربنا. فقد نصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بريح الصبا، وأهلك قوم عاد بريح الدبور. ريح تنصر وريح تهزم، كما في بدر ماء مطر ينصر ويثبت أقدام المؤمنين ويطهرهم من وساوس الشياطين، وهو هو بذاته يزلق أرض الكافرين ويدخل في قلوبهم الرعب. نصر هنا وهزيمة هناك، والجند واحد والرب من ورائه واحد سبحانه وتعالى. آيات تمر بنا في الشتاء، هذه واحدة منها، ولنا مواقف مع آيات أخرى نتدارسها أو نتذاكرها مع أجواء الشتاء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع، ونعوذ بالله من دعوة ترد، نعوذ بالله من دعوة ترد، نعوذ بالله من دعوة ترد. ونسأله سبحانه وتعالى خير المآب وخير المرد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وإليه الملاذ والملتجأ، إنه الرحمن الرحيم. اللهم إنا ندعوك بأنك أنت البر الرحيم، اجعل شتاءنا علينا رحمة، واجعل صيفنا علينا رحمة، واملأ بيوتنا وأجواءنا رحمة برحمتك وحكمتك يا أحكم الحاكمين. اللهم اجعل هذه الأيام وما يتبعها عذابا وشقاء على أعدائنا وأعدائك، اللهم اجعلها نقمة عليهم، اللهم اجعلها نقمة عليهم. هدم بها الديار، قطع بها الأشجار، خرب بها العمار في أرض الكافرين والمعتدين يا ربنا يا جبار، بحولك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ابعث أمة الإسلام من رقادها، وأحيها من مواتها، واجمع صفها، ووحد كلمتها، وقوي شوكتها، واملأ قلوبها أمانا وطمأنينة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة.